بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة، ولعلنا نكون في آخر أحاديث أبواب الزكاة المختصرة من هذا الصحيح. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله رضي الله عنه إذا أتاه قوم بصدقتهم، المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة والشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فدل هذا على أن المقصود بالصدقة هنا الزكاة. قوله صل على آل فلان أو صل على آل فلان، هذا المقصود فيه الدعاء، لأن أصل الصلاة الدعاء، فيكون المعنى أي يسأل الله عز وجل أن يغفر لهم، أن هذا الدعاء يغفر لهم، كما قال تعالى: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، أي ادعو لهم. الوجه الثاني في هذا الحديث مشروعية الدعاء لمن دفع الزكاة من قبل ولي الأمر أو غيره، ولهذا يدعى للمزكي ويسأل الله ويسأل الداعي ربه عز وجل أن يبارك للمتصدق بماله. الوجه الثالث: فيه جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يكون عادة، فيجوز أن يقول الشخص: اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان، لكن على أن لا يكون عادة، لأنه يكون عادة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال. اشتمل هذا الحديث على ذكر قصة حصلت في بني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقص على أصحابه من عجائب بني إسرائيل، وأيضا يأتي بالحوادث التي فيها عبرة وعظة. وهذا الحديث يشير إلى مسألة الأمانة في رد العارية وفي رد الهبة وفي رد الأشياء التي استؤمن عليها، ولعل المصنف رحمة الله عليه أورده هنا في باب الزكاة ليشير إلى أن الزكاة أمانة في عنق المزكي، ولذلك يجب عليه أن يؤديها إلى أصحابها. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله العجماء أي البهيمة، هذا معنى العجماء. العجماء معنى البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. قوله جبار يعني الجبار لا ضمان فيها، يعني بمعنى أن العجماء هذه اللي هي البهيمة إذا أفسدت شيئا أو أتلفت حاجة ففعلها هدر، ولا يكون هناك ضمان عليها وعلى صاحبها، لكن هذا فيه تفصيل لعلنا نذكره. قوله والبئر جبار، أي من استأجر شخصا يحفر له بئرا فانهار عليه مثلا أو سقط فلا ضمان على المستأجر. كذلك قال والمعدن جبار أيضا من حفر لاستخراج الذهب أو الفضة أو المعادن عموما فمات فلا ضمان على صاحب الأرض. وفي الركاز الخمس, وهذا هو الشاهد بالمناسبة, هو المصنف رحمة الله عليه لما ذكر الحديث هنا في باب الزكاة أراد أن ينبه على مسألة الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية, الركاز هو دفن الجاهلية الذي عليه علامات لأمم سابقة. هذا فيه الخمس مباشرة من دون انتظار الحول كما سأذكر. الوجه الثاني في هذا الحديث إشارة إلى أن كل ما يتلفه الحيوان فإنه يكون لا ضمان عليه, لا ضمان عليه, لأن الحيوان سماها النبي صلى الله عليه وسلم العجماء التي لا تعقل ولا تتكلم. والوجه الثالث فيه وجوب الزكاة في الركاز الذي هو دفن الجاهلية ومقداره الخمس, يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس يعني 20%. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. هذا الحديث فيه دلالة على أن الإمام يحاسب عماله. فهذا ابن اللتبية له قصة طبعا وكان أمينا, إلا أنه قبل الهدية فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال نولي الرجل العمل مما ولانا الله ثم يأتي يقول هذا لي وهذا أهدي إليكم, أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتي هديته. والمقصود بأن عمال الصدقات يجعل ولي الأمر عليهم رقابة وأيضا محاسبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا فيما يتعلق بزكاة الفطر وأنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتسمى زكاة الأبدان لأن الزكاة على قسمين, زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأموال هذه التي مر معنا ذكرها وشرح بعض أحكامها, وأما زكاة الأبدان فهي زكاة الفطر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر زكاة الفطر قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام, وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذا الحديث أيضا يدخل ضمن أحكام مسألة زكاة الفطر, وأن زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلد, من طعام أهل البلد. ولا يخفاكم بأن طعام الناس الرسمي الآن في منطقتنا وبلادنا هو الأرز, هو الأرز. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير, فعدل الناس به نصف صاع من بر, فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا, فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية, وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها, وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. الحديث هذا أيضا ينتظم ضمن مسألة زكاة الفطر وأنها فريضة وأنها واجبة على المسلمين سواء كانوا ذكورا أو إناثا, أحرارا أو مماليك, صغارا أم كبارا, صاعا من طعام أهل البلد. والصاع الآن يقدر تقريبا بثلاثة كيلو أو كيلوين وأربعين جرام أو كيلوين ونصف. عموما دكم بهذا قد ختمنا باب الزكاة من خلال هذا المختصر, ونسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. واللقاء القادم سنبدأ بحول الله تعالى ب الأحاديث المختصرة من الصحيح في كتاب الحج، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.